القدس تهواها القلوب عبقت منها على الأرواح أنواع الطيور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم الكلام على أن المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، وما نزال نتابع مع بعض الإسهاب في موضوع تبليغ الدعوة، لأن أزمتنا المحلية والعالمية ليست في نقص المضمون الذي ينبغي توصيله، لكن إما في سوء إدراك المضمون وعدم فهم ساعته، أو لعلل في الأساليب التي يعتمدها الدعاة، أو لخلل خلال تبليغ الدعوة في الجانب السلوكي والخلقي. قال الله تبارك وتعالى لحبيبه سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اليوم هناك علمانيون يرفضون الدعوة جملة وتفصيلا، هناك متعصبون يعادونها جملة وتفصيلا، وهناك من الجانب الدعوي من يساعد بقاءهم في ذلك الرفض ويرسخ بعدهم بسبب الخلل الذي أشرنا إليه. ولو تمهل الجميع قليلا لوجدوا أنهم في غالب القضايا التي يطلبونها يقتربون من بعضهم بعضا. اليوم في سورة الشورى نقرأ نصا ونحن نتلمس مضمونات الخطاب الدعوي، وهو قوله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان بالحق. الدعوة الآن عندما تسمع الحركات الإسلامية أو الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى، تجد أنهم يتحدثون عن الكتاب، يتحدثون عن القرآن، حتى أصبح في كل الشعارات إذا نظرت إلى لوجو ستجد أن الجميع يركز على جانب الكتاب، لكن هناك غفلة عن الميزان. فعندما يبين الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى أنه أنزل الكتاب وأنه أنزل الميزان، وفي سورة الحديد يفصل فيقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني ليتحقق العدل العام. والفرق بين العدل والقسط أن العدل في الفصل بين متنازعين أو متنازعين في موضوع ما، أما القسط فإنه العدالة العامة، يعني عندما يتحقق العدل في المجتمع ويتحقق التوازن وينتفي الظلم وتنتفي الظلمات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب نص والميزان ما وراء النص. ولذلك الذي يقف مع ظاهر النص دون أن يلاحظ المقاصد البعيدة التي بها يتحقق القسط، والذي لا يلاحظ ما يستنبط وراء النصوص، فإنه يبقى في أزمة هي الانحباس مع لفظ وعدم الإدراك لما وراء هذا النص من مقاصد واسعة. في التشريعات الوضعية يقول خبراء القانون هناك أزمة أن المجرمين الذين يرتكبون الجرائم دائما يتقدمون على المشرعين بخطوة على الأقل، بمعنى الذي يريد أن يرتكب جريمة ينظر إلى النص الوضعي فيجد خللا فيقوم بجريمة لا نص فيها، عند ذلك يجتمع المشرعون الوضعيون ليضعوا بعد وقوع الجريمة نصا فيكون المجرم قد أفلت من تقويمه بالتشريع، فيظل المشرع الوضعي تابعا للمجرم، المجرم يقوم بالجريمة ثم يحصل بعد ذلك، والذي يحصل أيضا أن الجرائم دائما تتجدد وتأخذ من خلال الثغرات أشكال جديدة، ويظل المجرمون خارج دائرة العقاب. بعد أن أنشئت محكمة لاهاي الدولية المعروفة، كانت، وهذا أنا أنقل ربما هذه من المسائل غير المنشورة، لكن وأنا أتحدث الآن ويسمعني كثير وربما سيسمعني بعد ذلك كثير، أنا الآن أوثق أمرا مهما جدا. في عام 1935 محكمة لاهاي الدولية كانت في حيرة أمام المراجع القانونية التي تقول إذا لم يوجد في القضية نص قانوني، وبعضكم دارس للقانون، إذا لم يوجد في القضية نص قانوني صريح يلجأ إلى مفهوم العدالة الكلية. الحيرة في المحكمة كانت ما مرجعية العدالة الكلية، طالما أن هناك أزمة، النص لا يغطي كل الجرائم والمجرم دائما يجد ثغرة ينفذ من خلالها، ماذا يفعل؟ وهذا الذي يقال إذا قلنا إن التشريع الإسلامي تحدث عن الزنا ولم يتحدث صريحا عن الشذوذ، إذا أهملنا الميزان، إذا أهملنا المقاصد، تحدث النص صريحا عن الخمر، العنب والتمر، العسل الذي يتخمر، لم يتحدث عن المواد الكيماوية المسكرة أو بعض المخدرات. في النص لا تجد. إذا لم تذهب إلى المقاصد البعيدة، إذا لم تذهب إلى القواعد التي تقيس على النص وتبحث عن علة المنع والحظر، إذن في ذلك الوقت كان من الأساتذة الذين يدرسون الشريعة والقانون المرحوم الشيخ مصطفى الزرقة رحمة الله عليه، وكان جامعا بين الدراسة الشرعية والقانونية الحقوقية، فأرسل في عام 1935 كتابا ينبغي أن تسأل محكمة لاهاي عنه لأنها محتفظة به، لكن أنا حاولت في جوجل أن أجد أي توثيق أو صورة أو شيء لهذا الكتاب، لهذه الرسالة التي أرسلها الشيخ الزرقاء، فما وجدت. لماذا هذه التعمية؟ أرسل الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله سنة 1935 إلى محكمة لاهاي القواعد الفقهية التي هي ثروة إسلامية التي هي الدخول إلى ما وراء النص، وسنعرض بعضا منها، بعضا من القواعد، حتى نحاول أن نفهم ما معنى مقاعد وقواعد، ما معنى قواعد، ما معنى مقاصد، التي هي الميزان، بدونها لا يمكن لنا أن نتحدث عن قسط للناس وليس للمسلمين، لكل البشر. فأرسل الشيخ الزرقاء رحمه الله عام 1935 قبل استقلال سوريا إلى محكمة لاهاي القواعد الفقهية وقال لهم: تجدون فيها العدالة الكلية، الميزان. أخبرني من أجل التوثيق والسند، أخبرني بهذه الرسالة قريبي المستشار حازم اللبني رحمه الله، الذي كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى في سوريا، حتى يتصل سند السامع بالتوثيق والسند. أنا أحدث، والذي أحدث به يمكن أن يستدعي بعض همم الشباب للذهاب والسؤال لمحكمة لاهاي وتوثيق هذا الأمر. واستفادت محكمة لاهاي من ذلك واحتفظت بالرسالة وأصبحت ترجع. الآن عندما تتحدث بمثل هذه القصة في وقت هناك أزمة كبيرة صدامية خاصة في الغرب ما بين مفهوم الدين والحياة، الدين والدولة، عندما تجد أن أعلى من 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 السلطات العليا على المستوى العالمي محكمة لاهاي تعتمد القواعد والفقهية الإسلامية أو تجعلها مرجعية للعدالة الكلية. لو أنك أخذت هذه المعلومة وقلت لشخص غربي أو لمسلم يحمل العداء والتشنج ربما يفاجأ. نحن كيف نستطيع أن نقول لمن يقود السيارة عندما تتجاوز الإشارة الحمراء فأنت تقع في محرم؟ ابحثوا في الكتاب، ابحثوا في القرآن، هل تجد نصا في هذا؟ السيارة إذا كان يقودها وتجاوز الإشارة الحمراء هذا حرام شرعا، أين يجد هذا؟ في الكتاب أم في الميزان؟ عندما نريد أن ننظم السير بضوابط وقواعد من أجل أن لا تحصل حوادث لا نجد نصا تفصيليا، لكننا نجد في القواعد والمقاصد في الميزان. عندما نريد أن ننظم المدارس، المعاهد، الجامعات، هل نجد نصا صريحا واضحا لكيفية الانتقال لأسلوب التعليم؟ هل نجد ذلك؟ هل النظام مفتوح ولا مغلق ولا ساعات ولا سنوات؟ هل نستطيع تنظيم التعليم إلا بالميزان؟ فالنص يوجه توجيها مجملا في أمور الحياة العامة. عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أحكام المواريث وقلنا إنها تفصيلية وتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى بالتفاصيل لأنها جانب يعجز البشر عن الوصول إليه لا بالقواعد ولا بغيره، فتولى الله بيانه. أما ما يتعلق بتنظيم الحياة فإن ذلك يحتاج إلى البحث عن مقاصد إرسال الله سبحانه وتعالى للبشر هداتان. لماذا؟ فقط من أجل آيات الأحكام 500 آية. طيب، ولكن المستحدثات التي تحدث بالألوف بل بالملايين، فأين نجد التقنين والتوجيه والترشيد بالميزان؟ آيات الأحكام 500 فقط. الآن التجارة الدولية كيف يمكن لنا أن ننظم، خاصة نحن في سوريا الآن بعد الانهيار الذي حصل؟ الشباب في الداخل وفي الخارج يقولون ما تصوروكم، وهناك الآن مع الأسف هناك صراعات لفظية، هؤلاء يقولون نريد كذا وهؤلاء يقولون لا نرجع إلا إلى الكتاب. ولو أنهم فهموا هذا التوافق والتناغم ما بين الكتاب والميزان لكان انتهت القضية، ونستطيع أن نؤسس لمجتمع يكون العلماني واصلا فيه إلى أقصى ما يتمناه، ويكون الملتزم سعيدا ومسرورا. لماذا؟ لأن العلماني لا يفهم ما معنى الميزان، ولأن الملتزم يقرأ الكتاب دون أن يدرك أبعاد كلمة الميزان. العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك في علوم الاقتصاد
وهوامشها، هل تجد نصا تفصيليا لها في الكتاب أم في الميزان؟ تنظيم النهضة الصناعية، هل تجد ذلك في المستجدات المعاصرة الآن التي نعيشها مع الثورة الصناعية الميكانيكية والإلكترونية والروبوت الآلي الذي أصبح عاملا في المصنع ومتحركا عبر وسائل متطورة جدا جدا؟ هل نستطيع تنظيم مثل هذا إلا بالميزان؟ هل نستطيع تنظيم الجيوش بواقعها المعاصر في القرن 21 بقوانينها إلا بالميزان؟ نعم، النص يعطي منطلقات. الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن المعلوماتي، الأمن الجنائي، الأمن الاستخباري، هل نستطيع أن نجد نصوص تفصيلية في هذه الجزئيات أم أننا بحاجة إلى أن نرجع إلى الميزان؟ الشورى كانت في مجلس اسمه برلمان ولا مجلس اسمه شورى أو إلى آخره. الشورى التي كانت عفوية في مجتمع السلف الأول، ثم مع تعقيد الحياة وكثرة البشر والحاجة إلى آليات منظمة، هل يستطيع أحد أن يجزم أن الشورى ونظام الشورى محصور في كذا أو كذا، أم أننا بحاجة إلى الرجوع إلى الميزان؟ لأننا لا نجد نصا تفصيليا في الكتاب، إنما نجد منطلقات فقط. هل نستطيع تنظيم الدولة والحكم بنصوص تفصيلية؟ أعطني نصا تفصيليا يحدد لي نظام الحكم، هل هو نظام إمارة، هل هو نظام جمهوري، هل إلى آخره، أم أننا بحاجة إلى العودة إلى القواعد والمقاصد ثم من خلالها نستطيع النص منطلقات، ثم هناك قواعد ومقاصد. إذن الكتاب يؤسس أسس القواعد والمقاصد، الأسس المنطلقات، أما الميزان فهو القواعد. الميزان هو القواعد التنظيمية، المقاصد الإنسانية التي تستند إليها القوانين. إذن الميزان ليس هو القوانين. الكتاب يؤسس أسس القواعد والمقاصد. الميزان هو القواعد التنظيمية، المقاصد الإنسانية التي تستند إليها القوانين. إذن الميزان ليس هو القوانين. الكتاب يؤسس أسس القواعد والمقاصد. الميزان هو القواعد التنظيمية والمقاصد الإنسانية التي تستند إليها القوانين والأنظمة. ثم يأتي المتخصصون لاستنباط الفرعيات التفصيلية. فالتشريعات الوضعية أزمتها أنها تفتقر لمنطلقات، أو أن المنطلقات قاصرة. نحن عندنا منطلق نص في الكتاب دلالاته واسعة،
وعندنا الميزان، ثم يأتي بعد ذلك الاستنباط. فالله سبحانه وتعالى أعان المجتمعات الإنسانية بالكتاب والميزان. الذين وقعوا في الغلو من شبابنا المسلم غالبا كانوا غافلين عن الميزان، يقرؤون الكتاب ويتوهمون أنهم يستطيعون به مع الإعراض عن الميزان تنظيم المجتمع، وهكذا نجد عودة قسرية قهرية إلى البدائية وتجاهلا للتطور الإنساني الذي حصل، حتى كأن الإسلام هو ثوب وشكل، وبعد ذلك عندما تدخل في المستجدات المعاصرة تجد أنه يحاول الانفصام، هو الذي يفصل حتى يتخلص من أزمته البدائية، هو يفصل، يعيش حالة الفصل ما بين الدين والحياة. فإما أن تعود الحياة إلى بدائيتها، طيب هو يركب السيارة، لماذا لا يركب الحمارة والحصانة فقط؟ هو يستعمل الموبايل التليفون النقال ويستعمل، فلماذا لا يستعمل الحمام الزاجل؟ وعندما يتحدث في مثل هذه المستجدات تجد أنه يفصل فصلا، يعيش، هو الذي يعيش حالة الفصل بين الحياة والدين وليس العلمانيون. ليه؟ لأنه غفل عن الميزان. حتى الذين استدلوا استدلالا خاصا بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نقول إن الله أنزل الكتابة والميزان. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتابة والميزان، وهذه سورة الشورى والحديد. أمثلة حتى يكون السامع ليس فقط سامعا مندهشا بكلام نظري، لا، من القواعد الناظمة لتطبيق النص: لا ضرر ولا ضرار. الآن عندما يأتي النص يقول إن الخمر ضار، إن اقتراب الرجل من المرأة في المحيض ضرر، إن الربا ضرر، هذه أمور جزئية. لكن عندما يعمم فيقول لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا ولا ضرارا، هذه عدالة كلية، هذا ميزان، هذه قاعدة، لا ضرر ولا ضرار. عندما تجد في القواعد الضرر يزال، أي تجب إزالة الضرر، هذه عدالة كلية، هذا ميزان. إذا لم نبلغ في الدعوة هذا كيف يفهمنا الآخرون؟ عندما نجد في القواعد الضرر لا يزال بمثله، يعني لا يزال بمثله ولا بما هو أكبر منه، بل يزال بما هو ضرر أقل منه. عندما نجد في القواعد يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، من أجل المصلحة العامة يمكن أن يحصل ضرر خاص ويجب أن يتحمل، هذا ميزان. عندما نقرأ في القواعد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، فلو أن الإنسان وقف مع ظواهر النصوص دون هذه القواعد ندخل في إشكال لا ينتهي. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. طيب الضرر الأخف، أنتم قلتم قبل قليل لا ضرر ولا ضرار. قلنا أيضا يوجد في القواعد الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. إذا لم تكن هذه القواعد حاضرة لا نستطيع دخول الحياة أصلا. إذا نحن نقبل بالضرر الأخف. ولو أن المسلمين فهموا هذه القواعد وطبقوها عبر السلوك لما كان حصل ما يحصل من الاضطرابات الفظيعة جدا. الضرر يدفع بقدر الإمكان بحسب المتاح، هذه قواعد. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. مفسدة، أنت ترتكب مفسدة من أجل أن تدفع مفسدة أكبر، كيف تفعل هذا وأنت الملتزم والشيخ وإلى آخر ما هنالك؟ كيف تفعل هذا؟ قل له إذا فهمت أن هذا الفعل الذي رأيته أنت مفسدة ما فعل إلا لدفع مفسدة أعظم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل بعض أصحابه في مهمة كان لا يستطيع هذا الصحابي أن ينفذ المهمة إلا إذا شتم رسول الله، وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن الدنيا كلها تقوم من أجل ذلك، ولكن رسول الله هو الذي أمره قال لا مانع من ذلك لتحقيق ما أمرتك به. هذه مفسدة وتلك مفسدة، فأذن رسول الله بمفسدة أخف لدفع مفسدة أكبر. وفي القواعد يختار أهون الشرين. طيب، عبد الله بن حذافة السهمي عندما كان أسيرا لدى ملك الروم، مو عند حاكم مسلم أو عند حاكم في بلاد مسلمة قد لا يكون مسلما، هذا طاغوت فرعون متجبر وكان أسيرا عنده، وحصل محاولات للوصول إلى حل وسط من أجل أن يتفق عبد الله بن حذافة السهمي الذي كان أمير أصحابه مع ملك الروم هذا الطاغوت الفرعون القيصر، وصلوا أخيرا إلى حل. إذا قبل عبد الله بن حذافة السهمي رأس ملك الرومي فإن ملك الروم يطلق أسره وأسر جميع أصحاب رسول الله اللي معه. كيف الآن؟ خلينا نرجع إلى المتنطعين والغلاة، نقول ماذا تقول لو أن جورج بوش المجرم الذي قتل مليون شخص في العراق وارتكب الفظائع وكذب على الناس ذهب أحد المشايخ وقبل رأسه؟ الله أكبر، بصير هذا الشيخ خلاص اغسلوا إيدكم، هذا زبالي، هذا لا قيمة له، هذا خارج من الدين، هذا خارج. فإذا علمت أنه بذلك أخذ منه فرمان فضق وانت نامه كله، فقبل رأسه وأفرج عن 1000 معتقل 100 معتقل. هنا القواعد والمقاصد هي التي تسعفنا. السذج لا يستطيعون أن يفهموا ذلك. عبد الله بن حذافة السهمي هو يقابل جورج بوش في ذلك الزمان، ملك الروم الذي فعل الأفاعيل في المسلمين. فنظر عبد الله بن حذافة السهمي، هذه مفسدة دينية، كيف يقبل رأسه ويكرمه وهو الطاغوت وهو. قال تطلق سراح الأصحاب؟ قال أقبل رأسه، فقبل رأسه. الشاهد وين؟ عند سيدنا عمر. سيدنا عمر اللي هو من أشد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تدقيقا في الأحكام، عندما وصل عبد الله بن حذافة السهمي وأصحاب رسول الله إلى المدينة، قام عمر فقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي على فعله هذا، وقام أصحاب رسول الله في المدينة فقبلوا رأسه. هذا عبد الله بن حذافة السهمي استخدم الميزان هنا وليس الكتاب. هنا اختار أهون الشرين، هنا ارتكب المفسدة الأخف من أجل أن يدفع المفسدة الأكبر. يختار أهون الشرين. زين شر، نحن نقول هو شر، لكن أنا أمام شر أدنى وشر أعلى، شر صغير شر كبير، فأرتكب متقربا إلى الله الشر الأدنى لأدفع الشر الأكبر. إذا لم يفهم الدعاة إلى الله هذه القواعد، وإذا لم يبينوا وهم يدعون إلى الله هذا، لا فائدة، لن نصل إلى حل. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه قاعدة. نريد أن نحقق للمسلمين مصلحة في كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن على أساس هذا سوف تأتي مفاسد كبيرة جدا، فنقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. في القواعد الضرورات تبيح المحظورات، ترتكب محظورا لكن لضرورة. يعني من المسائل الفقهية التي تحدثوا عنها، وقس على ذلك في المستجدات، واحد من المسلمين توفي، طلعوا هذا المسلم يجب أن يغسل ويكفن وإلى آخره، فدفنوا بدون كفن كما هو. الآن هل بعد دفنه ننبش القبر ومنطالعه ومنغسله ومنطالعه ومنكفنه ومنرجع من دفنه؟ قال لا، لأن حرمة هتك عورته أشد من تركه بلا كفن. خلاص. الحاجة تنزل منزل الضرورة، مو بس في الضرورة، أحيانا في الحاجيات، لأن هناك ضرورات وحاجيات وتحسينيات. الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت أو خاصة، والضرورات تقدر بقدرها. يعني ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة. فإذا اضطر الإنسان لمحظور ليس له أن يتوسع في ذلك المحظور. في القواعد إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، يعني ما عليه العرف. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الأصحاب: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا حديث حسن موقوف، ولكن وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع، لأن عبد الله بن مسعود لا يقول في مثل هذا شيئا برأيه الخاص، إنما له حكم المرفوع وإن كان موقوفا، لأنه صدر عن أحد فقهاء الأصحاب الذين لا يكذبون في الدين على الله ورسوله. ولا ينكر في القواعد، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. إذا تغير عرف كان في الماضي العرف، إذا الشخص داخل السوق أكل تسقط مروءته. طيب الآن طلعت الوجبات السريعة، وإذا كان جوعان ورايح موت من جوعه وشاف محل صندويش عم بيع شاورما عم بيع، وهو جوعان وهو في المول أخذ صندويشه وقعد على كرسي استراحة داخل المول داخل السوق وأكل، أسقطنا مروءته؟ يا أخي ما كان حدا يأكل إلا في البيوت، وكانوا الناس عندهم ويبحثون عن الضيف ويأخذون الضيف. الآن السيف أسهل من الضيف، بعد كش برا وبعيد، ليه ما عادت هذه؟ كل أصبحنا نتراجع كما قلنا، نفتح دور أيتام، إيش نجيب نكفل اليتيم، كفالة اليتيم التي هي من أصول ديننا. فلا عدنا نجيب ضيف، ولا عدنا نكرم يتيم، ولا عدنا نساعد كبيرا ولا نرحم ضعيفا، نحن في بلاء عام. فإذا واحد مسكين جوعان وأكل صندويشي نسقط مرؤته، إذن تغير الحكم بتغير العرف. في الماضي إذا 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 قمت بإهداء شخص ما ثوبا أسود فهذا يعتبر إساءة إليه، لأن نلبس الأسود وليس في العرف، بل العريس يوم عرسه بلبس أسود. فكان في الماضي العرف أن هذا إساءة، ما لازم يلبس أصفر أخضر أحمر. الآن إذا لبس أصفر بضحكوا عليه بسفقوا وراء. فهذا العرف تغير. إذا كان العرف يستدعي حكما ثم تغير، الحكم يوافق من انتقل إليه العرف. الآن هذا كله الذي قدمته في القواعد. أما المقاصد فهي أوسع من القواعد، فهي كليات أو جزئيات تكمن وراء النصوص. حفظ الدين مقصد عام، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. إذا كان نأتي فقط بالآيات التي تكره الإنسان بالمال، وكأننا لا نقرأ قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما فلا قيام لكم إلا بالمال، لا تقوم نهضتكم إلا بالمال. إذا كان ألحقنا المال بالشهوات التي يجب تركها، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، الله أعرضنا. طيب ونسينا في المقابل أن المال أصل لقيام نهضة الأمة، وينبغي أن تكون الأمة قوية بكل ما تستطيع، بكل وجوه القوة. إذن حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، دفع المشقة من المقصود، من مقاصد العامة، رفع الحرج، تنظيم الدولة من المقاصد، هذا من المقاصد العامة. فكل ما يحقق مصلحة الإنسان دون أن يناقض العبودية لله. خذوا هذا الضابط اللطيف واحفظوه، كل ما يحقق مصلحة الإنسان، كل ما يحقق مصلحة الإنسان دون أن يناقض العبودية لله. هنا التحفظ فقط، ألا تكون مصلحة الإنسان تمردا على الله. وبالتالي ابحثوا عن مصالح البشر، قوموا بتكثير المصالح للبشر دون أن يتناقض ذلك مع العبودية لله. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكعبة، هذه الكعبة ليست على الطراز الذي بناه سيدنا إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى شكل نصف دائرة، ثم بعد ذلك مربع خلف نصف الدائرة. هذا البناء الذي بناه سيدنا إبراهيم، يعني حجر سيدنا إسماعيل هو جزء من الكعبة، ورسول الله إمام النبيين وجاء برسالة، والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، والنبي لا يخشى أحدا إلا الله، وهو من أولي العزم، وهو سيد أولي العزم، وهو حاكم الأمة، وفي فتح مكة، وكل شيء بإيده، فلماذا لا يعيد البناء؟ أي حاكم من الحكام بتبروز بعمارة الجامع، بسمي الجامع باسمه، فلماذا لم يفعل هذا؟ قال رسول الله لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. في لسه من قواعد إبراهيم هذه النصف دائرة اللي هي الحجر، هذه كعبة، الكعبة منقوصة، قضية كبيرة، ولكن رسول الله خاف أن يهتز إيمان بعض من دخل في الإسلام حديثا ويقولوا قد هدم محمد الكعبة لا نريد دينه، فحرص رسول الله على دينهم وأبقى الكعبة على ما هي عليه. هذا نظرا إلى المقاصد لحفظ الدين، ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة على النموذج الإبراهيمي. قولوا هذا للذين يتشدقون يقولون نريد ونريد ونريد. حفظ النفس، أي سبب يؤدي إلى قتل النفس بشكل مباشر؟ نابي بدك تغتسل، فاغتسل فوق جرحه فمات، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ما نظروا إلى المقاصد. حفظ النفس إلا الغسل، حفظ النفس من مقاصد الدين، كيف نأمره بالغسل؟ ربي سبحانه وتعالى وسع في شيء اسمه تيمم، ضرب ضربتين وخلاص على الأرض على التراب. وسع الله سبحانه وتعالى علينا وما جعل علينا حرجا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أهلكوه وقتلوه على أساس يعني اللي بده يصير دين كتير لازم يغتسل ولو كان سيموت. لا، هذا ليس صحيحا. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجب ربنا وسائل الإبقاء على الحياة، يعني الامتناع عن الطعام والشراب حرام، توفير اللباس والمسكن، وهذا واجب على الدولة في المجتمع. ما في شيء اسمه واحد يموت من الجوع في دولة تحترم الإنسان. هذا من مقاصد الدعوة، من مقاصد الدين، توفير المسكن ولو لم يكن تمليكا، حق للإنسان أن يكون عنده مسكن وطعام وشراب. من الواجب الشرعي توفير الأمن العام، فلا يكون هناك قاطع طريق ولا صائل ولا مجرم. هذا واجب، واجب شرعي توفير. رب اجعل هذا بلدا آمنا، توفير القضاء، توفير الشرطة، وجود عناصر الأمن الذين يسهرون على أمن الناس فلا تحصل الجريمة ويتحقق الأمن للمجتمع، حفظ العقل، أي شيء يلحق الضرر بالعقل، طلع في دواء بيعمل خلل، بيعمل نسيان، بيعمل خرف، بيعمل حرام، لأن هذا من المقاصد. ما أجد تحريمه في نص، لكن من المقاصد حفظ العقل، حفظ المال، المعاملات التي تضيع المال. نأتي الاقتصاديين إذا قالوا إن هذا يضيع المال ويفسده، نقول هذا صار من الممنوعات. حفظ النسل، كل تضيع للنسل أو النسب. الآن هناك بدأ الحديث عن وسائل جديدة تضيع الأنساب، ولا يعرف من هو أبوه، وبنوك للنطاف والبويضات وإلى آخر ما هنالك. وهكذا المقاصد، هناك مصالح فيها ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية، وهذا تجدونه مفصلا في كتب القواعد والمقاصد. ومن أحسن من كتب في المقاصد الشاطبي رحمه الله. إذا رجعتم إلى الموافقات ستجدون بحوث تفصيلية جدا في المقاصد. فهناك إجماع على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. فمن فوائد مقاصد معرفة المقاصد أن نفهم ديننا فهما صحيحا ونحن نريد تبليغه، وأن نصل إلى أحكام لا تتنافى مع ديننا في المستجدات والنوازل التي لا نص عليها في الكتاب. طيب، أنا سأضرب بعض أمثلة. ما حكم أن نقول في قانون تعليمي إن الذي يغيب عن المحاضرات أو الدروس بنسبة 25% 30% يقدر التربويون فإنه يحرم من الامتحان؟ إيش نقول عن هذا القانون؟ نقول هذا من المقاصد، لأن الطالب الذي يتأخر عن الحضور يفوته تحصيل العلم، وهذا القانون من أجل الدعم العلمي، لأن التلقي عن الأستاذ هو سبب لعدم التصحيف وعدم الخلل العلمي الذي يتجاوز. إذا كان في قانون اللي بيتجاوز الإشارة الحمراء تنسحب شهادة قيادة السيارة منه. إيش عملنا؟ تجاوزنا. تجاوزت الإشارة. أما تعلم أن هذا يمكن أن يتسبب في وفاة الناس والحوادث والكسور والجروح؟ إذا نحن نتحدث في المقاصد. يقول الإمام العز بن عبد السلام: المصلحة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها، ومن المقاصد سد الذرائع، وهو منع ما يجوز إذا كان يتوصل به إلى ما لا يجوز. طيب أعطينا مثال. قامت فتنة بين طائفتين من المؤمنين، فتحنا دكان لبيع السلاح. بيع السلاح جائز، لكن رحت على محل الفتنة بين طائفتين من المؤمنين قلت لهم: يا جماعة السلاح موجود. ما معنى هذا؟ بيجي واحد بيقول: يا أخي بيع السلاح جائز. جائز ولا مو جائز؟ جائز. ايه، لكن ليش فتحت؟ من أجل أن يزيد القتل، فهو ممنوع. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو في حالة غضب شديد، وأدرك سيدنا عبد الله بن عباس أنه يريد أن يذهب لقتل شخص، فقال: يا ابن عمي رسول الله، هل القاتل توبة؟ هو رايح من أجل أن يقتل وبعدين بتوب. قال: لا. فامتنع عن القتل. مرة ثانية جاء إليه قاتل قتل، وهو نادم ويبكي، قال: يا ابن عمي رسول الله، هل القاتل توبة؟ قال: نعم. هناك منع القتل، وهنا فتح له أبواب الرحمة. هكذا يكون الذي يفهم القواعد والمقاصد ويراعي بيئة السؤال وحكمة الجواب. طيب، السهر جائز ولا مو جائز؟ السهر في أصله جائز، إلا إذا كان يسبب فوات صلاة الصبح، أو فوات العمل لكسب الرزق، أو تفويت التحصيل العلمي. وبيطلع إذا كان سهران بسوق سيارته وبيعمل حادث لأنه مو شبعان نوم، هنا في هذه الحالة صار حرام. إذا عنده تاني يوم عطلة يسهر، لكن إذا كان يفوت بذلك ليسهر حتى يصلي الصبح وينام وعنده عطلة، ما في منع. إذن ننظر إلى المقاصد. فالسهر في أصله جائز، لكن طالما أنه يسبب فوات فريضة أو فوات مصلحة في علم أو عمل أو رزق يصير حراما، يصير ممنوعا. طيب، الذي يشتم الأصنام يعني بقي أبشع من الأصنام. الله سبحانه وتعالى منع شتم الأصنام، وقال في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، حتى ما يردوا عليكم فيسبوا الله، فأنت تتسبب. ربما تجي لعند واحد فتشتم أباه فيشتم أباك، عمليا أنت اللي شتمت أبوك، أنت مو هو، لأنك أنت الذي أسست البادي وأظلم، فأنت شتمت أباك. لما شتمت أباه طبيعي يرد عليك يشتم أبوك، فأنت الذي شتمت. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، فأنت عندما شتمت الأصنام أو أهل الأصنام، يعني هؤلاء يرتكبون أفظع أنواع الشرك، ولكن جواب على فعلكم سوف يسبون الله تبارك وتعالى، فمنع الله ذلك سدا للذرائع. فعندما نقول ونحن نبين للناس أن هذا من ديننا، خفف السرعة، امشي على اليمين، لا يتم الواجب إلا به، إذن هو واجب. إذن نحن عندما نتحدث عن الصلاة، صلاة الصبح ركعتين، وصلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، وصلاة المغرب ثلاثة، وصلاة العشاء أربعة، نحن نتحدث عن قضايا عبادات لا يمكن لأحد أن يغير أو يبدل فيها. لكن عندما نتحدث عن جانب المعاملات، عندما نتحدث عن جانب المصالح، عندما نتحدث عن المقاصد التي بها ندفع الضرر أو نجلب المصلحة دون أن نتناقض مع العبودية، إذن نحن نؤسس لمجتمع ثري في حضارته، ثري في معانيه، ثري في مقوماته. إذن يا من يريد أن يدعو إلى الله، تذكروا أن الله تبارك وتعالى قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قالها في سورة الشورى. ونحن نبحث في سورة الشورى التي فيها مضمونات الخطاب الدعوي، وقال في معناه في سورة الحديد مع تفصيل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يا من يبحثون عن دولة ومجتمع ونهضة، لا تتوهموا أن صورة المجتمع سوداوية، لا، لو أننا فهمنا الكتاب مع الميزان سنجد أننا في عصر ماسي وليس ذهبي. اللهم فهمنا دينك، وارزقنا أداء الدعوة على الوجه الذي يرضيك، والحمد لله رب العالمين.